بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في شروط المرأة المطلقة، وقلنا بأن المصنف ذكر لحد الآن ذكر شرطين. الشرط الأول هو شرطية دوام، فلا بد أن تكون الزوجة دائما. الشرطية الثانية الخلو من الحيض والنفاس. قلنا بأن الخلو من الحيض والنفاس ليس شرطا لكل امرأة، إنما هو شرط في صحة الطلاق إذا توفرت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون المرأة مدخول بها، أن تكون حائلا، بمعنى أن تكون وإيش، أن لا تكون مستبينة الحمل، جيد. الشرط الثالث الآن نشرع فيه اليوم، أن يكون الزوج غائبا، جيد، أن يكون الزوج حاضرا كشرط. فلو كان غائبا لا يشترط في صحة الطلاق خلوها من الحيض والنفاس، فطلاق الغائب لا يشترط في صحته أن يكون الطلاق حاصلا على المرأة في زمان وش، في زمان طهرها. المصنف يقول ليس مرادنا من هذا الكلام بأن الغائب يصح له أن يطلق كيفما اتفق، بل أن الغائب إذا أراد أن يطلق لا بد أن يطلق بعد مدة، هذه المدة يعلم فيها بأن المرأة قد انتقلت من طهر إلى طهر آخر بحسب عادة هذه المرأة. فمثلا لو فرضنا أن شخصا تزوج امرأة وكانت زوجته تأتيها العادة كل شهرين، بحيث يكون انتقال المرأة من الطهر إلى الطهر الآخر يحتاج إلى شهرين مثلا، فلو غاب عنها فلا يصح له أن يطلقها إلا بعد مرور هذه المدة، وهي مدة شهرين، لأنه يعلم حينئذ أنها قد انتقلت من طهر إلى طهر آخر، ولو كان بحسب عادة هذه المرأة. واضح المطلب؟ خب، لماذا نشترط هذا الشرط؟ نشترط هذا الشرط لأن الغائب لا يستعلم ولا يمكنه استعلام حال زوجته، فلو طلقها كيفما اتفق قد يكون احتمال عقلي أن تكون هذا الطلاق في وجه في حالة حيضها. فالشارع جعل من باب علمه الغيبي أنه غالبا ما لو طلق الإنسان مراعي هذه الحيثية، أنه ينتظر مدة بحيث تخرج من طهر إلى طهر آخر، غالبا ما يطابق الواقع. وهذا يختلف، الانتقال من طهر إلى طهر يختلف باختلاف النساء. واضح ما هو المراد من الفترة بين الطهر والطهر؟ يعني المرأة الآن حاضت من انتهاء حيضها، مو إلى بدء الحيض الثاني، إلى انتهاء الحيض الثاني طهر آخر، يعني الطهر يعني الزمان التي تكون طاهرة فيه،
يعني يأتي حيض
ينتهي، افرض أنه أتى الحيض ينتهي أول الشهر مثلا، هذا يستمر الطهر إلى بداية الشهر الثاني، هذا مطهر. ننظر الحيض يستمر كم يوم؟ فرض 10 أيام. فمتى الطهر الثاني يأتي؟ بعد 10 أيام من الشهر الثاني، فيكون كم يوم؟ 40 يوم. فالزمان الذي هو من طهر إلى طهر هو 40 يوما بعد انتهاء الحيض اللاحق. المصنف يقول ومقتضى الاحتياط الوجوبي أن تكون هذه المدة لا تقل عن مدة شهرين. فلو كانت المرأة التي يتزوجها الشخص تنتقل من طهر إلى طهر آخر في أقل من شهر، بحيث تأتيها العادة مرتين مثلا في أثناء الشهر، بحيث تأتيها العادة تستمر 3 أيام، يصير أقل للطهر 10 أيام، فتأتيها العادة 3 أيام، صحيح؟ من الطهر الأول إلى الظهر الثاني كم يوم؟ 13 يوم، جيد؟ 13 يوم، هذا أقل من شهر. يقول إذا كان أقل من شهر
فمقتضى الاحتياط الوجوب هو مراعاة مدة شهر كامل لوجود بعض الروايات. واضح الصورة؟ في ذهنكم بموافق؟ لو كان الشخص متزوجا امرأة، المرأة التي تزوجها عادتها هكذا بأنها يأتيها الحيض ثلاثة أيام اللي هو أقل الحيض وينقطع، فيبدأ الطهر، صحيح؟ يبدأ الطهر إلى 10 أيام، وبعد 10 أيام يأتيها أقل، يأتيها حيض 3 أيام أيضا، فتدخل في الطهر الآخر. فالمدة من الطهر الأول إلى الطهر الثاني كم مدتها؟ بالحيض 13 يوم، ننظر إلى ما بعد زمان الحيض 13 يوم، هذا 13 يوم أقل من شهر. فهل يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد مرور 13 يوم؟ لأنه يطبق القاعدة، هذا الزمان الذي تنتقل فيه زوجتي بحسب عادتها من طهر إلى طهر آخر. يقول الشرع لا، إذا كان عادة امرأتك أقل من الشهر بحيث المدة الموجودة من طهر إلى طهر أقل من الشهر، لا بد أن تنتظر شهرا على حسب احتياط وجوب الوجوبي. واضح شيخ زلف؟ خب إذن هذا هو المطلب. خب نسألكم، ما هو المراد من الغائب؟ هل معنى الغائب هو كل شخص ليس حاضرا مع زوجته وليس في بلد زوجته، أو أن الغائب هو شخص آخر معنى آخر؟ نقول الغالب بلحاظ الموضوع وبلحاظ الاصطلاح نعم هو الشخص الذي لا يكون مع زوجته، يكون مسافرا عنها، غائبا عنها، خارجا عن بلد. إلا أن هذا ليس هو موضوع الحكم، ليس هذا موضوع الحكم. والحكم الذي ذكرناه في الغائب ليس المراد منه هذا الاصطلاح، المراد من الغائب هو كل شخص لا يمكنه معرفة حال زوجته حتى لو كان حاضرا في بلدها، كما لو كان مسجونا، كان مسجونا أراد أن يطلق زوجته، فحين هذا وإن كان بلحاظ الاصطلاح هذا حاضران موضوعان لأنه في بلد زوجته، إلا أنه غائب حكمان. وكذلك أيضا العكس، إذا كان الشخص غائبا في البلد لا تنطبق هذه المسألة، إذ أنه إذا أمكنه أن يستعلم حال زوجته ويمكن أن يطلع على حال زوجته أنها في الطهر أو لا يكون بحكم الحاضر. فالمراد من الغائب هنا المعنى الذي نعني به الذي لا يمكنه استعلام حال زوجته. قال المصنف، يقول فلو كانت هنا وكذا إذا وصلنا مثلا 1421 هذه العبارة، وكذا إذا كان المطلق غائبا، وشيء وكذا يجوز أن يوقع الطلاق حتى لو كانت حائض أو نفسها. فهذا الشخص الغائب لو طلق بعد رواد هذه المدة فتبين في الواقع أن زوجته كانت حائضا، نقول صح الطلاق. وكذا إذا كان المطلق غائبا وكان جاهلا بحالها، مهم، أما لو كان غائب ولا يمكن جاهلا بحالها لا تنطبق عليه هذه المسألة. ولا فرق بين أن يكون المطلق في المسألة هو الزوج أو الوكيل، لا فرق أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل، وهذا لا ينافي قاعدة أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، لأن المراد من الطلاق بيد من أخذ بالساق هو أن يكون الطلاق مستندا إلى الزوج، وإذا فعله وكيله الوكيل كالأصيل فيستند الطلاق الوكيل إلى الموكل، ففعل الوكيل وفعل الموكل. يقول وهو أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق، لا مطلق الوكيل في البيع، الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق لا مطلق الوكيل، أو وكالة عامة بحيث يشمله على نحو العموم. يقول نعم يشترط في صحة طلاق يعني طلاق الغائب على الأحوط وجوبا مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر، بينا والأحوط وجوبا أن لا يقل ذلك عن مدة شهرين. فإذا مضت المدة المذكورة، يا مدة المذكورة الذي يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر إلى طهر آخر، هذه المدة المذكورة، فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق. وبحكم الغائب كما قلنا، الغائب لا يدل حكم الغائب الخارج عن بلده، لا، الذي لا يمكن استعلام حال زوجته وبحكم الغائب اللي يشمله حكما لا موضوعان، وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر كالمحبوس بحسب العادة، وإن كان بحسب القضايا التكويني قد يؤدي بعض الأفعال الصعبة ويكتشف حاله، لكن هذا وش؟ هذا لا يجب عليه بحسب العادة، لما يقدر لا يستطيع أنه يعمل رياضات روحية ويسوي عملية مباشفة وكذا، هذا بحث آخر بعد. كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه، ولهذا قيدنا وكان جاهلا بحالها في المسألة. يقول كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه وإن وقع الطلاق بعد المدة المذكورة، جيد، المدة المذكورة، يعني يقول أنا غائب لكن أستطيع أن أستعلم حال زوجتي، لكن أنا ما بستعلم حال زوجتي، أنا بطبق هذه المدة التي أعلم عادة من انتقالها من طهر إلى طهر آخر فأوقع الطلاق، فهل طلاقه صحيح أو طلاقه ليس بصحيح؟ إذا كان في الواقع كان الطاهر، نقول إذا كانت في الواقع كان طاهرا وأنت وإن لم تعمل بوظيفتك الشرعية وهو أنه مفروض أنك تستعلم وتحتسأل، لكن طلقت بلحاظ أنك أنت واش من طهر إلى طهر آخر فوقع الطلاق في محله، ولهذا وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة هي وصية إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق. لماذا؟ لأن المشروط هو كونها طاهر لا العلم بأنها طاهرة. لو كان ندور، هاي مسألة فيها كلام، لو كان ندور مدار العلم بالطهارة في صحة الطلاق فنقول ما دام أنت لا تعلم بأنها طاهر لا يصح طلاقها، وإذا قلنا أن المدار في صحة الطلاق هو كونها طاهرة في الواقع لا العلم بأنها طاهرة في الواقع، فحينئذ إذا كان على نفس ذات الطهارة الواقعية فنقول وقع الطلاق في محله. والسيد يقول هنا مبنى أنه يكفي أن يكون الطلاق مشروطا بوقوعها طاهرا في الواقع، أن تكون المرأة طاهرة في الواقع لا العلم بطهارتها حال وقوع وإنشاء الطلاق.
شرط واقع مو شرط علمي.
نعم، شرط واقعي مو شرط علمي. العلم أخذ من باب فقط الطريق إلى الواقع. مسألة 1422 يقول المسألة التي ذكرناها في مسألة الغائب لا يصح له أن يطلق زوجته إلا بلحاظ المدة التي يعلم فيها من انتقالها إلى طهر إلى طهر آخر، في أن يتصور هذا الكلام؟ يتصور في المرأة التي تحيض، في المرأة التي تحيض، هنا عندنا طهر أول وطهر ثاني، لأن المراد من الطهر الثاني هو الطهر الذي حصل بعد الحيض، فصار طهر أول وطهر ثاني. المرأة التي لا تحيض، هل هناك معنى نقول من طهر إلى طهر؟ هل يصح من طهر إلى طهر؟ لا يصح من طهر إلى طهر. فبالتالي ما هو حكمها؟ لو شخص عند مرأة وزوجته زين في سن من تحيض ولا تحيض، فحين إذا طبقنا هذا إذا قلنا يجب عليك أن تنتظر انتقال زوجتك من طهر إلى طهر آخر، يعني هذا استحالة، يعني هذا تكليف غير المقبول، يعني تقول لا تطلق زوجتك، صحيح؟ نقول لا، هذا الحكم الذي ذكرنا سابقا خاص بالمرأة الحائض الذي تصور فيها عندنا طهر وليس عندنا طهر. أما المرأة التي هي في سن من تحيض ولا تحيض حكمها مختلف، وهو الانتظار مدة ثلاثة شهور. من وين ثلاثة شهور؟ من الدخول، من آخر دخول له، يحسب من آخر دخول له ثلاثة شهور. يقول اعتبار المدة المذكورة ذكرناها في طلاق الغائب اللي هي كان من طهر إلى طهر والحصد وجود أن لا يكون أقل من شهر، يختص بمن كانت تحيض. ليش يختص؟ لأن هذا أصلا ما يمكن تصورها إلا في من تحيض، لأنه التي تحيض عندنا طهر أول وطهر ثاني، التي لا تحيض ما عندنا طهر أول وطهر ثاني، دائما هي طاهرة في حال الطهارة ما يجيها حيض، وليس المراد من الطهارة إلا أن تكون ناقية عن الحيض. فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، ما هي سن من تحيض؟ من 9 سنوات إكمال التس إلى 50 أو 60 على الخلاف. مر عليكم في باب الحيض. خب فراجع. سن من تحيض هو 9 إلى 50 أو 60 سنة. يقول وش ما هو الحكم؟ يقول جاز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر من الدخول، يعني من آخر دخول، يعني يقصد من الدخول بها، وإن احتمل طرو الحيض حال الطلاق. يقول الشخص الحين 3 أشهر طلقت زوجتي، أنا يوم كنت إياها عايش في البيت ما يجيها حيض، لكن أنا تعبان نفسيا، والمرأة بسبب التعب النفسي يعني بسبب مفارقتي، وأنا إنسان جميل وما شكل ذلك، وفارقتها 3 أشهر قد تعب، لعلها تعبت تعبا نفسيا، ولا مرة إذا تعبت تعب نفسي وصار حالة كذا يأتيها وشأتيها ويطلقها الحيض، الحيض يأتي بسبب الأتعاب وكذا، فيقول لعلها أتاها وش أتاها الحيض بسبب فراقي، وهو شخص يعتقد في نفسه معجب بنفسه، فبالتالي هل يجوز له يطلق؟ يقول بل حتى وإن توقعت أن زوجتك كانت حائضا تحت حيض الآن بتحت سوف تحيض وهي في حال الطلاق في حالة حيض جاز لك الطلاق.
ما يجوز
يعني بس
بعد الطلاق.
نعم بعد الطلاق وقع صحيحا، اذا انكشف بعد الطلاق بانها كانت حائضا وقع الطلاق صحيحا، لانه اتى بالطلاق في محله وبشروطه. فلو مثلا الشخص الذي شرط واقع في انعقاد الطلاق، في صحة انعقاد الطلاق، فنقول يشترط في انعقاد الطلاق بالنسبة الى الغائب ان يكون يراعي هذه المدة. فلو بعد ما راعى انكشف بانها كانت حائض، نقول الحيض طهر الحيض ليس شرطا للغائب إذا راعى بالشروط. شرط واقع وشرط يختلف في لحاظ كل قضية، كل مسألة تختلف. 1423 الآن دخول في الشرط الثالث. الشرط الثالث أن تكون المطلقة في طهر لم يجامعها في هذا الطهر، أما في طهر تقدم أنه لا بد أن تكون طاهرة خالية من الحيض والنفاس، في معنى الطهر أن تكون خالية من الحيض والنفاس. هذا الطهر الذي سيقع الطلاق فيه لابد أن تكون هذا الطهر ليس طهر المجامعة. مثلا شخص كانت عنده زوجة فكانت حائض، أراد أن يطلق، نقول ليس لك أن تطلق لأنها الآن هي حائض، انتهى حيضها فدخلت في الطهر، أراد أن يطلق، قال قبل أن يطلق أستمتع بها أطلقها، أي فواقع زوجته ودخل بها وجامعها، حينئذ أراد أن يوقع الطلاق، نقول هذا وإن كانت هي طاهرة، المرأة طاهر، لكن هذا طهر المواقع يسمى، هذا طهر جامعت قد حصل فيه الجماع فلا يصح فيه الطلاق. يقول يشترط في المطلقة أيضا، واحد يلتفت إلى أن يطلق ولا إن شاء الله ما لياذ بالله الطلاق أبغض الحلال إلى الله يهتز منه عرش الرحمن كما في الرواية. يشترط في المطلقة أيضا شغل أيضا، لأن ذكرنا شرطين، هذا الشرط ثالث، أن تكون طاهرا، أي ما دخلنا أن تكون طاهرا تقدم، أن تكون طاهرا طهرا، ما ذكرنا شيء زائد الحين، طاهرا طهرا ما في شيء جديد، هذا هو الجديد، لم يجامعها زوجها في اللي هو طهره غير المجامعة غير المواقعة. أيوه قد توضحي، لا الطهر ليس معنى مجامعة، الطهر معنى خالي من الحيض والنفاس، هي معنى الطهر، الطهر يعني خالي من الحيض والنفاس، جيد، مو معنى الطهر أنه خالية أن هذا الطهر أن هذه المدة لم يجامعها فيه، لا سألة ثانية، يعني ليست بحاض ولا مستحدة عن الطاهر، لم يجامعها زوجها فيه، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح. خب المصنف يقول كما أنه في شرط الخلو من الحيض والنفاس مقيد بقيود، هنا أيضا الشرط الثالث وهو كونها زين غير طهر المجامعة، هذا مقصود في بعض النساء، ليست كل زوجة إذا أرى شخص أن يطلقها لابد أن تكون في طهر لابد أن تكون في طهر لم يجامعها في، هناك بعض النساء يجوز طلاقهن وإن كان في طهر المواقعة، منهن 3، أولا صغيرة، إلا إذا كانت صغيرة، فالصغيرة يجوز طلاقها في الطهر الذي جامعها فيه، إن قول لا يجوز كيف تستغيرون بأنه صغيرة وقد جامعها فيه، مع أنه يحرم الجماع بالصغيرة إذا لم تبلغ 9، قلنا ليس كل محرم لا يقع في الخارج، وأكثر الناس يفعلون المحرمات. فلو فرضنا أنه ارتكب المحرم وواقعها في هذا الطهر محرما فصار طهر مواقعة، هل يصح الطلاق؟ نقول بل يصح الطلاق وإن كان هذا في طهر المواقعة. ما لنا علاقة بالحيض هنا؟
المقصود
أنه لا يطلق عليها أصلا. لا الطهر معناه الخلو من الحيض والنفاس، ليس قابلية الفاعل.
يعني
لا لا. ولهذا نقول في مثلا.
لا يقبل الرجل أنه في طهر لأنه ما عنده.
لا المرأة بحال ذات نفس نوع المرأة تقبل الدم. هي تقبل الدم. هذا المرأة التي فيها في هي لا تحيض وفي سن من تحيض. قال الآن في طهر يصح لك أن تقول أنها في طهر يعني خالية من الحيض والنفاس. على أي حال خب يقول إلا إذا كانت صغيرة يعني لو ارتكب حراما فوطأها فيصح طلاقها وإن كانت في الطهر المجامعة أو يائسة امرأة يائسة خب وطأها نقول هذه اليائسة من جهة أنها طاهرة بل طاهرة لكن هذا طهر المواقعة هل يصح الطلاق في طهر المواقعة نقول بل يصح الطلاق أو حاملا مستبينة الحمل كما ذكرنا أمس في مسألة الخلو من الحيض والنفاس لا يشترط أن تكون حائلا يعني غير حامل يعني غير حامل مستبينة الحمل فلو كانت المرأة حاملا وحملها ظاهر ومستبينة الحمل فواقعها فطلقها في ظهر حمل الله في ظهر المواقعة يصح ولا يصح الطلاق يصح الطلاق إلا إذا كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا مستبينة الحمل فإن كل واحدة من هذه المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه رحمك الله.
لو فرضنا أنها هذه الحامل تحيض
أصلاً إذا كانت تحيض
إذا كانت هذه الحامل تحيض
الآن هذا الآن إحنا كلامنا في بحث هذا الشرط المواقع من جهة المواقع نتكلم من جهة الطهر لابد أن تكون طاهرة فإذا كانت حائض لا يصح الطلاق من جهة أنها ليست بطاهرة.
لا قصد إذا كانت
هي تحيض
لا
يصح
في هذه الحالة
الآن هي حامل أم حامل؟
لا إذا
حامل هي الآن مستبينة الحمل.
أيه
أسألكم الآن في هي حائضة أو لا؟
حامل.
السؤال الحين خب عشان سؤالي بي.
حائض.
حائضة خب اجتمع الحيض والحمل نقول من جهة أنها حائضة لا يصح طلاقها.
بس حامل.
حتى لو حامل اختل الشرط. مواقعة من جهة المواقعة ما في إشكال من جهة لابد أنه لاحظ كل الشروط المطلقة لابد أن تجتمع فيها كل الشروط فهذه المرأة مستبينة الحمل من جهة أنها هذه المرأة قد جامعها نقول من جهة الجمع ما في إشكال لكن أنها لابد يكون طهران لابد أن يفض الطهر في رتبة سابقة وهي أن ليست بطاهرة فينطبق عليها شرطية الخلو من الحيض والنفاس نعم هذه مسألة ثانية الآن نأتي في مسألة الخلو من الحيض والنفاس إذا كانت مستبينة الحمل أظهر هذا الشخص إذا كانت مثلاً غير مشترك
نعم
بس على كل بحثنا هنا من جهة الجماع
نعم
فيصح طلاقها بل في الأخير يصبح لأنه اجتمع فيها شرط خلو الحيض والنفاس ليس شرطاً فيها أصلاً كما ذكرنا فيما سبق خب يقول فإن كل واحدة من المذكورات يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه ومثلها مثل من؟ مثل الصغيرة واليائسة أو الحاملة مستبينة الحمل هذه الأمور من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحوال يعني لو فرضنا في مسألة الغائب راح المدة جيد؟ فطلق زوجته بعد مراعاة المدة خب لا مفروض حسب القائمة مفروض حسب العادة تنتقل من طهر إلى طهر آخر وإذا انتقلت إلى طهر آخر لأن هذا طهر غير مواقعة لما أوقع الطلاق انكشف في الواقع بأن هذه المرأة لم تنتقل من الطهر إلى الطهر الآخر فصار هذا طهر مواقعة فهل يصح الطلاق؟ يقول يصح الطلاق الغائب إذا عمل بعمله وبتكليفه الشرعي صح طلاقه واضح الفرق الصورة؟ هنا شرط علمي في بعض الأمور شرط واقعي بعض شرط علمي تأتينا أيضا في بعض المطالب شيء يقول
بس احنا غير من المقال أنه مقصود بالطور في المرأة التي تقبل أن تحيض والمرأة التي تقبل أن تحيض إن كانت في سن الحيض جيد يقول لها القابلية أن تكون أن تكون حائضا فيصح أن يطلق عليها طهر. فالصغيرة واليائسة لا يقال لها أنها في فترة طهران.
هو يعبر نفسه في طهر غير المواقع، يعني هو أيضا يعبرون الفقهاء أنه هذا يستقى عن طهر غير المواقع. نعم طهر من باب أن هذا ثابت لا يمكن يكون في غير طهر، لكن هذا لا يصل يعني هذا لا يوجب عدم صحة العنوان. يعني هذا نقاش لفظي حين أن هذا الطهر هل ملكه العدم لابد أن يستقى بيت القابل، هذا لا يأثر في البحث الفقهي.
لأنه يخرج أصلا تخصصنا كان صغيرة واليائسة تخرج تخصصا من موارد بحثنا لا طهر فيها. إذا لا حيض فيها فهي
دائما
في الطهر فيكون لها حكم مستقل.
لا ما الظاهر يعني هو النقاش مو نقاش لفظي في البحث الفقهاء، نقاش حسب الأدلة الروائية. إنه دلت الرواية على أنه لو شخص وطأ اليائس هم الفقهاء يقول هذا طهر مواقعة لكن صح طلاقها، يعني هم يعبروا بالطهر. الطهر معنى الخلو من الحيض والنفاس، هذا معنى الطهر. خب وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة على الأحواض. خب فإنه يصح الطلاق. ليش قال الأحواض؟ لأن المدة المتقدمة قد مبنية على احتياط الوجوبي، فهنا على الأحواض إشارة إلى المدة المتقدمة. فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحائض في مسألة 1441، كما أنه الغائب كما ذكرنا لو أنه الغائب يعني فعل وقام بتكليف الشرعي فأوقع الطلاق فتبين أنها في الحائض واقعا حائض صح الطلاق. مسألة 1424 دلت الروايات على أنه يصح للإنسان أن يعتمد على قول المرأة في مسألة الطهر والحيض، لأن هذا الأمر يكون بيدها فيقبل قولها فيه. هذه المسألة يكون بيدها فيقبل قولها فيه، ولا يحتاج الشخص إلى بينة يقول للمرأة اعطيني بينة على أنك حائض في يد، لأنها بمثابة صاحبة اليد فيقبل قولها. فلو سأل الشخص زوجته وقال لها أنت حائض أو طاهر فقالت إنني طاهرة وكان تتوقع بأنه قالت طاهر لكي مثلا يعاشرها وما شاكل ذلك، فقال أنت طاهر، قال أنت طالق حينئذ فطلقها. فقالت بعد ذلك كد أكذبت نفسها، قالت أنا خدعتك، أنا لست بطاهر، أنا ماذا، أنا حائض. فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ يقول المصنف أما بالنسبة إلى قولها فيقبل قولها بأنها وانش بأنها طاهر، فيصح الطلاق. بعد ذلك إذا ادعت على نفسها وقالت أنا كذبت، هنا وش إنكار لإقرارها، فتحتاج إلى بينة لأن أقرت على نفسها بأنها طاهر. الآن تكذب، وقلنا أمس بأن الإنكار على الإقرار لا يقبل إلا ببينة. لكن لو قالت من أول إني لست بطاهر يقبل قولها ولا يصح الطلاق.
شلون بينت
يا شيخ؟ بينة بعد نساء يرون الدم.
شيخ الحين طلعت نقول هذه المسألة نقول لو جاءت بشهادة عادية فكان حال فالطلاق يقع ولا يقع؟
لا يقع، لا يصح.
ليش نفع مسألة 22 وإن احتمل طلب الحيض حال طلاقها؟
هذا خاص. هذا خاص
انه لو علم بعد ذلك انه اوقع الطلاق في ماذا؟ حال حيضها.
في اي مساله؟ 1422
وين احتمل طلوع الحيض؟
هذا حكم خاص بالغائب، دل الدليل على ان الغائب اذا عمل بوظيفته وقع الطلاق وان كان حال الطلاق.
لكن احتمال، لكن هو لو علم بعد ذلك انها فعلا هي كانت حائض الذي طلق،
هذا مساله الغائب غير مساله الزوج الحاضر. هذا دليل في مرات الغائب، دل الدليل على أن الغائب إذا طلق على حسب الوظيفة الشرعية فوقع وتبين أنه وقع الطلاق في حال الحيض صح الطلاق بسبب الأدلة الشرعية. هذا حكم الغائب حتى لو علم بعد ذلك صح الطلاق، وإن احتمل أن يروح حال الطلاق حتى سيأتي بعد المسائل حتى وإن علم أنه صادق الواقع ما في أثر. حتى في مسألة 21 وش قال؟ وإن أوقع الطلاق إلا إذا تبين أنها كانت طاهرة في حال الطلاق، فوقع الطلاق في محله.
والعكس
صحيح. العكس صحيح. شوف الشخص إذا كان طفل شوف دقق، إذا كان الإنسان غائب عمل بوظيفته الشرعية نقول يصح الطلاق على أي حال. إذا كان الشخص لم يعمل بوظيفته الشرعية فتبين الخلاف لا يصح الطلاق. ولهذا نقول الحاضر وظيفة الشرعية مفروض أنه يستعلم، لو لم يستعلم فأوقع الطلاق فانكشف أنه كانت حائضا في الواقع نقول صح الطلاق لأنه وقع في محله، فكونه شرطا واقعي لمن؟ للحاضر الذي يمكن الذي لم يطبق وظيفة الشرعية. لكن بالنسبة إلى الغائب وظيفته الشرعية أنه يطلق بعد مضي هذه المدة سواء كان طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. فهذا بد أن تفرق بين حدين، اللي يعمل بوظيفته صح، اللي ما يعمل بوظيفته وطابق الواقع صح طلاقه، اللي عمل بوظيفته ولم يطابق الواقع صح طلاقه. شوف عكس، الذي كان الذي عمل بوظيفته ولم يطابق الواقع صح طلاقه، الذي لم يعمل بوظيفته ولم يطابق الواقع صح طلاقه، الذي لم يعمل بوظيفته وطابق الواقع صح طلاقه لأنه شرط واقعي. يقول إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت مو حاضر في الوقت أخبرت دعوة تصير، ولهذا يحتاج إلى بينة. لو كنا أنه لا يؤثر المطلب أني في الواقع حيضة وحال ما يحتاج إلى بينة، لأن على كل حال الطلاق وش فيه صحيح. يقول إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيل الزوج ثم أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق لم يقبل خبرها إلا بالبينة، فإذا أتت بالبينة يقبل خبرها فيكون الطلاق باطلا. فطبعا لو كانت عالمة لو اكتشفت في الواقع بأن كانت حائض، ويكون العمل على خبرها الأول دائما تام ما لم يثبت خلافه. مسألة 1425، في هذه المسألة يشرح المصنف صور مخالفة الواقع، جيد صور مخالفة الواقع نقرأ ونطبق. لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة فخالف وظيفته، خالف وظيفته فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح. ليش؟ لأنه قلنا بأن الشخص الغائب لو أعمل بوظيفته فانكشف الخلاف صح طلاقه، إذا لم يعمل بوظيفته فانكشف في الواقع أن المرأة محرزة للشروط فصح طلاقه. نعم في متى تظهر الثمرة؟ لو الغائب عمل بوظيفته فانكشف الواقع أنها واش لم تكن حائضا هنا تظهر الثمرة صح الطلاق. واضح مطلب؟ ولهذا هنا لو طلق الغائب زوجته قبل مضي المدة المذكورة الذي ذكرناها في المسألة السابقة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه صح. يقول وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل، واضح؟ هذه غير مستبينة الحمل، لو كانت مستبينة الحمل يصح له أن يطلقها في طهر المواقعة، المفروض أنها غير مستبينة الحمل فأوقع الطلاق، فالطلاق حسب القاعدة يكون باطل أم باطل، فنكشف في الواقع أنها مستبينة الحمل، جيد؟ فما هو حكم هذا الطلاق؟ يقول وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حامل مستبينة الحمل، أصلا هو استواء الحمل ما يفهمش معناه، جيد؟ فطلقها فصير إذا كانوا عايشين بعض فترة فيقول أنا زوجتي أصلا مستبينة الحمل وجامعتها فطلقها، انكشف في الواقع أنها ماش طلقت زوجته على أنها غير مستبينة الحمل، فانكشف في الواقع أنها مستبينة الحمل، فإذا لاحظنا الواقع صح الطلاق صح الطلاق صح الطلاق، إذا لاحظنا الظاهر لا يصح الطلاق، فالعمل على الواقع وعلى الظاهر. قال المصنف هنا صح هني بل هنا استشكال، يقول ففي صحة طلاقه إشكال، احتياط وجوب على صحة الطلاق والاحتياط بعرض الطلاق لا يترك. نعم هنا في مثل هذا المورد يقول شرطية الحيض وشرطية الحيض والنفاس غير شرطية استبانة الحمل، فشرطية الحيض والنفاس من الشروط الواقعية. فهناك في المسألة السابقة قلنا الحاضر إذا طلق زوجته وكان متوقع أنها حائض تتبين أنها ليست في حائض صح الطلاق. أما استبانة الحمل فهو شرط ذكري شرط علمي، فلا يصلح قياس شرطية استبانة الحمل على شرطية الخلو بين الحيض والنفاس. كل شروط لها أحكام شرعية، ما عندنا كل الشروط هي شروط واقعية أو كل الشروط هي شروط شرعية حسب مقتضى الدليل، فلا يصح قياس استبانة الحمل على مسألة مسألة الطهر اللي هو الطهر المجامعة أو طهر غير المجامعة. خب والاحتياط الوجوب بحالة الطلاق لا يترك. خب هنا في المسألة شوف لاحظوا شو مقتضى الاحتياط، لا يخلو الآن إما أن يكون الطلاق صحيح أو لا، دائما تطلق الوجوب هكذا تفرض ثبوت منه، فإن كان الطلاق صحيح فهي ليست بزوجتك، إن كان الطلاق صحيح فهي زوجتك ومقتضى الزوجية جواز الاستمتاع ووجوب النفقة، فحين ما ندري هذا الطلاق صحيح أو غير صحيح، مقتضى الاحتياط الوجوب ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يرجع فلا بد أن ما يحتاج هم إذا أراد أن يرجع لزوجته احتمال صار طلاق في الواقع له، فلا بد من انتهاء العدة المذكورة عدة مارت المرأة بعد ذلك يتزوجها. جيد؟ خب إذا ما صار طلاق في الواقع لا بد أن ينشأ عقد الطلاق، فمقتضى الاحتياط أنه ينشأ عقد الطلاق.
من العقد
الثاني. من حين إنشاء الطلاق يعني. من حين إنشاء الطلاق.
بس قد يستشكل أنه في الحالة الأولى
ذكرت
أنه لا بد أن ينشأ
الطلاق
حتى تعتد العدة.
لا بد تحتاج عدة. نعم لا بد أن تحتاج.
أي مقصود أن بداية العدة بمقتضى الاحتياط أن يطلق من جديد وتبدأ العدة.
من الطلاق الثاني.
إيه من الطلاق الثاني.
هذا صحيح هذا مقتضى الاحتياط. إيه
فبالتالي ما يحتاج يعني حتى على فرض أنه لو يريد أن يرجع لها. لا بد أن يطلق
ما يصير يرجع لها مباشرة.
يعني مقصود أنه لا بإمكانه أن ينتظر حتى ينتهي العدة من الطلاق الأول.
لا يصح لأن هذا قد يكون طلاق ليس في محله ولا الآن في زوج الآن هي زوجته فلم تكن أصلا عدة. لا بد أن ينشئ الطلاق لكي يحقق الاحتياط. لا بد أن ينشئ الطلاق لكي يحقق الاحتياط. أراد أن يرجع أو لم يرد أن يرجع. خب يقول وكذا الإشكال. يا إشكال كون صحة الطلاق فيه إشكال والاحتياط بعد الطلاق لا يترك، ولهذا قال حالة الطلاق محفوظة على كل حال أراد الرجوع أو لم يرد الرجوع. واضحين الفكرة أنه إذا أراد الرجوع أو لا يريد لابد من الطلاق. وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ، مسألة هي دقيقة يحتاج الآن للقرآن نشرحها. وكذا الإشكال يعني إشكال صحة الطلاق فيما إذا وطأ حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض ولا يحول فيه البطلان. ما هو المراد بهذه المسألة؟ أنتم قلتم لابد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه، فلو فرضنا أن عندنا امرأة زين الآن هو هذا الطهر واقعها فيه فلا يصح له أن يطلق، فحاضت فبعد ذلك انتهى الحيض فدخلت في الطهر، هنا يصح الطلاق بلا إشكال وهذا القدر المتيقن. لو هذا الشخص يقول الفقهاء قالوا لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا طهر المجامع فما يصح الطلاق، الآن حاضت ففي أثناء حيضها وطأها متعمدا أو جاء أو جاهلا، هذا من يسمى طهر مواقعة، يسمى غير طهر المواقعة مطهر عدل، فواقعها في أثناء حيضها أو في حال نفاسها ثم انتهى الحيض فصار طاهر، فهل يصح له أن يطلق؟ إذ أنه يقول هذا طهر لم يواقعها فيه، أنا واقعتها في وش؟ في حالة الحيض، فهل يصح الطلاق أو لا يصح الطلاق؟ قال السيد خوي أنه لا يبعد أن يكون الطلاق وش؟ باطلا. لماذا؟ لأنه هنا نسأل ما هو المدار في طهر المواقعة؟ هل يشترط في طهر المواقعة؟ أنا اتفق عبارة أوضح. نعم. هل العبرة يعني هل العبرة هو عدم حصول الوط إلى الطهر الآخر؟ واضح. هل العبرة هو عدم حصول الوط إلى الطهر الآخر؟ أو عدم حصول الوقت في الطهر الآخر؟ دقة. هل المدار في صحة الطلاق عدم حصول الوقت إلى الطهر الآخر أو المدار على عدم حصول الوقت في الظهر الآخر. حينئذ نقول إذا كان المدار على عدم حصول الوقت في الظهر الآخر نقول كلامك تام، لأن هذه المرأة في الظهر الآخر لم يحصل مواقع، والمدار والعبرة في صحة الطلاق عدم الوقت في الوقت عدم الوقت في الظهر الآخر فيصح الطلاق. واضح؟ لكن لو قلنا بأن المدار عدم حصول الوقت إلى وين؟ إلى الظهر الآخر، بحيث يكون حال الحيض أيضا داخل، الشارع لا يريد منك أن يحصل الآن أنت واقعتها انتهى الطهر الأول، المفروض من حين انتهاء الطهر الأول لا يحصل وإيش؟ لا يحصل وقت. ففي أثناء الحيض صح أن يقال في أثناء الحيض أنه بعد الطهر الآخر. إذن المدار واضح المطلب؟ إذن المدار كون الوقت اللي هو كون الوقت الذي هو في الطهر الآخر أو كون الوقت بعد انتهاء الطهر السابق أو إلى الطهر اللاحق. واضحة؟ يقول وكذا الإشكال فيما إذا وطأها حال الحيض عمدا أو خطأ ثم طلقها بعد أن طهرت من الحيض. واحد أول ما يخبرته يقول شف إشكال هذا طهر وإيش؟ طهر لم يوقع حقيقة. نقول لا، الشارع يريد منك أن لا يحصل وقت من بعد انتهاء الطهر الأول، فتدخل فترة الحيض من بعد انتهاء الطهر الأول، بل لا يبعد فيه البطلان. يقول وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر، كيف؟ الآن عنده زوجة لم يواقع حافي شك بأنها حاضت أو لم تحض، فمن جهة المواقعة ماكو مواقعة، لكن لا يعلم أنها الآن حاض أو ليست بحاض. كان يعلم سابقا بأنها طاهر، يقول لها أنا بطلق، أنا درس في أصول كنت أعلم سابقا بأنها طاهر أمس، أشك الآن وأنا في السوق أمشي أريد طلق زوجتي، هل هي طاهر أو لا؟ أستصحب الطهارة، فأعتمد على استصحاب الطهارة فأحرز أنها طاهرة فيصح الطلاق. يقول يصح الطلاق. كذلك أيضا لو شك أنه جامعها أو لم يجامعها، شك أنه أنا الآن أمس الليل عاشرت زوجتي لكن لا أدري حصل دخول أو لم يحصل دخول، فإن كان هناك دخول فهذا طهر مجامعته، إن لم يكن هناك دخول فهو طرخ غير مجامعة. شككت في تحقق المجامعة والدخول عدم الدخول، أستصحب عدم الدخول فأحرز بأنه طهر غير مواقعة فأوقع الطلاق. نقول بلي، يمكنك الاعتمار على الاستصحاب في إحراز الشروط، لكن هذا الاعتمار يكون اعتمار ظاهري، إذا خالف الواقع. وإذا علمت بعد ذلك أجر الاستصحاب في السوق وأمشي أقول ويش أنت طالق ببركة الاستصحاب ثبت الطهارة، بعد ذلك رجع إليها شافني ويش حائض، أو تذكر بعد رجعت له ذاكرته بأنه ويش أنه جامعها، نقول هذا الاستصحاب ذهب وتلاشى، لأنه مع فرض وجود العلم الاستصحاب لا محل له. يقول وإذا طلقها اعتمادا على استصحاب الطهر، يقول أمر يعني وش يعني بيقول لك ما بأفحص عور راسي، راح أفحص حق وجه أستصحب وانتهي القضية، أروح أسأل وأفحص راسي ليش أستصحب، والاستصحاب بدون فحص أو استصحاب عدم الدخول واضح عن الدخول صح الطلاق ظاهرا ببركة الاستصحاب، أما صحته واقعا فتابعة لتحقق الشرط واقعا، فلو تبين يعني كونها قد دخل بها الطلاق لم يقع في محله، لكن ما دام هو ظاهرا يصح له أن يرتب آثار الطلاق، ما دام هو لم يعلم يصح له أن يرتب آثار الطلاق، فيصح له أن يتزوج بالخامسة، يصح له أن لا يصرف عليها لأنه احتمالا على الحكم الظاهر إلى أن يتبين الخلاف. مسألة 1426، في هذه المسألة يقول نقرأ ونشرح أسرع أحسن من أن يقرر المطلب ونشرح بلي نخلق كثير. خب إذا كانت المرأة مسترابة، وش هي المسترابة؟ يعني كانت لا تحيض في سن من تحيض. يقول إذا كانت المرأة مسترابة، بين لنا المسترابة، فإنها عبارة صعبة وقد طال عهدنا بكتاب الحيض، فأقول أجيب لك الوقت التصويرية بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. خب هذه لا تحيض وفي سن من تحيض، قد يكون لا تحيض بسبب مرض بسبب كون هواش بسبب كون هناك أمر عارضي، فكانها مسألة مطلقة. يقول بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان أي أكان أكان أن أكان هذه القضية لا تحيض في سن من تحيض لعارض اتفاقي صار لها مرض كانت طبيعية مش ما في مشكلة، كانت امرأة مستقيمة الحيض منتظمة الحيض مرضت بمرضين فصارت لا تحيض بسبب عارض اتفاقي بسبب مرضين، أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضائها، عادة أمثالها عادة المرأة المرضعة أن لا يطرقها أن لا يطرقها الحيض عادة النساء إلى تقريبا 5 أشهر 6 أشهر أو في أوائل بلوغها، يعني المرأة في أوائل البلوغ تقريبا إذا تقريبا لمدة 3 سنوات عادة عادة النساء أن لا يأتيها الحيض، إذا أكملت 9 سنين تنتظر 10 11 12 قد في السن 13 يطرقها الحيض، فما هو كيف نطلقها هذه المرأة المسترابة؟ يقول جاز طلاقها. ما هو الفرق بين المرأة المسترابة وبين الذي تقدم علينا في المطلب السابق؟ هي هناك لأمر وش مرض صار لها اتفاقي بسبب رضاع بسبب عوارض أخرى، هناك أصلا هي لا ترى الحيض في المرأة السابقة التي تقدم هذه المسألة 1422 أصلا هي وش مرأة أصلا لا ترى الحيض، هنا لم ترى الحيض بسبب عارض اتفاقي. تفتين المطلبة في مسألة 1422 هذه مرأة أصلا لا تحيض بسن من تحيض، هنا المرأة حسب القاعدة تحيض لكن عرض عليها مرض أو ما شكل ذلك. خب يقول هل هذه تلحق بالمسألة السابقة أو لا تلحق؟ فيجوز طلاقها بعد 3 أشهر. هناك قلنا في المسألة السابقة يلزم التكليف ما لا يطاق، صحيح؟ يلزم استحالة، هنا لا تلزم الاستحالة، مرض اتفاقي قد يرتفع المرض ينتهي الرضاع، هل يصح؟ يشمل يقول بل يشمل حكم المرأة السابقة. واضح ليش أفرجهم المسألتين؟ جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت 3 أشهر، يعني بعد الدخول 3 أشهر مثل مسألة السابقة. فإذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها وإن كان في طهر المجامعة. إذن الهدف الرئيسي من هذه المسألة إلحاق المسترابة بمن بالمرأة التي لا في سن من تحيض أصلا ولا تحيض، هنا قد يقال لا تلحق لأن هذا العارض خلي ينتهي العارض وننتظر لما ينتهي العارض ولا يلزم التكليف بغير المقدور. عندكم بعد وقت لو شفاك أي وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد
وعلى بكرام الله طلبين بين